والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قوله: ويقتل الجاسوس باتفاق ذو حربنا وقيل بالإطلاق، وعبد كافر إذا ما أسلم يصير حرا بدليل أحكم، أما إذا أسلم بعد سيده فهو به أولى فيبقى في يده، وما له أحرز من قد أسلم طوعا كذاك الدم منه عصم. تضمنت هذه الأربعة الأبيات أربعة أحكام من أحكام الأسرى. الحكم الأول جواز قتل الجاسوس، وفي هذا الحكم تفصيل، وذلك أن الجاسوس لا يخلو من ألف: إما أن يكون من الكفار المحاربين، باء: وإما أن يكون معاهدا أو ذميا، جيم: وإما أن يكون مسلما. فإن كان من الكفار المحاربين فإنه يقتل باتفاق بدليل ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجاء عين المشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتصبحون، أي يتناولون طعام الغداء، فدعوه إلى طعامهم، فلما فرغ الرجل ركب على راحلته وذهب مسرعا لينذر أصحابه. قال: فأدركته فأنخت راحلته وضربت عنقه، فغنمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. هذا لفظ الإمام أحمد، وهو عند البخاري بلفظ: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فنفله سلبة. وهو ظاهر أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه طلبه وقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدليل إعطائه سلبة. والحديث في صحيح مسلم. وفيه: ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر، وبعضنا مشاة، فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناقه وقعد عليه فأثاره واشتد الجمل. وهذا الصنيع يدل على أن الرجل اطلع على شيء من ضعف المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين. وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بطلبه وقتله. وأما إن كان الجاسوس معاهدا أو ذميا فللعلماء فيه أقوال، أشهرها ثلاثة: الأول يعتبر ناقضا للعهد، فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه، ويجوز قتله بحسب المصلحة للجيش الإسلامي، وهذا قول مالك والأوزاعي. ثانيا لا ينقض عهده بذلك، وهذا قول الجمهور. ثالثا كذاك لا ينقض عهده إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك، وهو قول الشافعية، والذي يظهر رجحانه وبه تضمن المصلحة تفويض أمره إلى الإمام فيحكم فيه بما يرى فيه تحقيق المصلحة والعدل، حتى لا تكون فرصة متاحة لأعداء الدين على المسلمين. وبجانب ذلك لا يهضم حق شخص معاهد أو ذمي خاضع لشروط المملكة الإسلامية. وأما الجاسوس المسلم فكذلك اختلف الفقهاء في حكمه. فذهب الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجمهور العلماء إلى أن الإمام يتولى تعزيره بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله. ثانيا وقال الإمام مالك رحمه الله: يجتهد فيه الإمام ولم يفسر الاجتهاد. ثالثا وقال القاضي عياض: قال كبار أصحابه يقتل. قلت: وكأنهم تمسكوا بقصة حاطب رضي الله عنه حينما هم عمر بقتله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم بين له أن المانع من قتله كونه شهد بدرا، وذلك أخص من كون المانع هو الإسلام، إذ لو كان الإسلام هو المانع من قتله لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلله بشيء أخص منه. ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الخصوصية إنما ثبتت لحاطب أو من كان مثله، أما غيره فلا يستحقها. رابعا، وبعض العلماء يرى جواز قتله إذا كان التجسس له عادة، ويظهر أن قول الإمام مالك أولى بالترجيح، وذلك بأن يفوض أمره إلى الإمام فيحكم فيه باجتهاد، بحيث إذا رأى المصلحة في تعزيره بالضرب أو السجن عزره وأبقاه حتى يحكم الله. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: ويقتل الجاسوس باتفاق ذو حربنا وقيل بالإطلاق. تنبيه شيخ، أقرأ التنبيه. ومما ينبغي التنبيه عليه هو أنه يجب على المسلمين وبالأقص قادة الجيش الإسلامي أن يأخذوا حذرهم بكل دقة من تسلل جواسيس أعداء الدين إلى صفوفهم وسكناتهم، لئلا يتمكنوا من اكتشاف العدد والعدة والمكان المعد للأسلحة، فإنهم إن تمكنوا من ذلك استطاعوا أن يخططوا ويصلوا إلى تحقيق مطامعهم اللئيمة أو بعضها. ثم إنه قد يكون الجاسوس منتميا إلى الإسلام مجرد انتماء، فيشتبه على الجيش الإسلامي أمره، وحينئذ تجب متابعته ومراقبته حتى ينكشف أمره، ومن ثم يلقى جزاؤه. فقد جاء في البخاري قوله: باب الجاسوس، وقول الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثم ساق بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة قاف، فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من رقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملسقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بهم أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ففي هذه القصة دليل مستقيم على وجوب متابعة الجواسيس ونقلة الأخبار للأعداء، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولو كانوا من المسلمين. وفي القصة من الفقه ما يأتي: أولا، أن يختار الإمام لمتابعة من يخشى ضرره أهل الصلاح والتقوى والصدق والأمانة والوفاء، كما يجب اختيار هؤلاء لحماية الثغور وظهور المسلمين. ثانيا، وجوب اتخاذ الوسائل الممكنة التي يتوصل بها إلى اكتشاف أمر الجاسوس أو المشتبه أمره، ولو أدى ذلك إلى كشف عورته، لأنها وإن كانت مفسدة إلا أن مفسدة الضرر أكبر. والقاعدة الأصولية تقضي بتقديم أعلى المصلحتين وجواز ارتكاب أخف المفسدتين. ثالثا، جواز هك أسرار الجواسيس وبائع الدمم، وذلك بالاطلاع على ما يخبئونه في أمتعتهم أو تحت ثيابهم، لأنهم لا احترام لهم والحالة كذلك. رابعا، مشروعية إقالة عثرة أصحاب الهفوات الذين لم يعرف عنهم الانبعاث بالسوء والمعاصي. خامسا، استحباب تفهم القائد للجيش لخطأ من يخطئ من بعض أفراده، وإصدار العفو عنه والوقوف بجانبه إذا دلت القرائن على صدقه في توبته وحسن نيته، وقد كان خطأه غير موجب لحد أو حق لآدمي. سادسا، فضيلة الجهاد وما له من الآثار الطيبة النافعة في الدنيا والبرزخ والآخرة. الحكم الثاني، ثبوت الحرية لمن هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين، فأسلم لما روى أحمد رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. ولما روى أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إلى مواليهم فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم وقال: هم عتقاء الله عز وجل. ففي هذين النصين دليل صريح على من هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين فأسلم، فإنه يصير حرا بمجرد عتق إمام المسلمين له، كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبيد الطائف، كما في حديث ابن عباس السابق. قلت: وهذا من مزايا الإسلام وفضائله وحسن آثاره في الدنيا. أما في الآخرة فيكون صاحبه حقا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما إذا سبق السيد فتاه بالإسلام فإنه يبقى مملوكا له إلا أن يتكرم عليه بالعتق، لأن الأصل ثبوت الملك ولا يزول إلا بالعتق، وفي ذلك حديث مرسل. وإلى هذا التفصيل في هذا الحكم أشار الناظم بقوله: وعبد كافر إذا ما أسلم يصير حرا بدليل أحكم، أما إذا أسلم بعد سيده فهو به أولى فيبقى في يده. الحكم الثالث، أن من أسلم من الكفار المحاربين طوعا ورغبة في الإسلام فإن جميع أمواله ملك له، سواء كان إسلامه في دار حرب أو دار إسلام، وهذا هو مذهب جماهير العلماء واختاره الناظم. والأدلة على ذلك صريحة، منها أولا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل وحسابهم على الله تعالى. ومنها ما رواه أحمد عن صخر بن عيلة أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام، فأخذتها فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها عليهم، وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله. وأبو داود بمعناه وقال فيه: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم. ففي هذين الحديثين دلالة صريحة على أن الكافر الحربي إذا أسلم طوعا واختيارا فإنه يكون معصوم المال والدم والعرض، ولا سبيل لأحد على شيء من ذلك منه. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: وما له أحرز من قد أسلم طوعا كذاك الدم منه عصم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه البحوث المهمة والأحكام المفصلة المتعلقة بكتاب الجهاد ينبغي لطلاب العلم خصوصا الاهتمام بها والفهم لها بتفاصيلها وأدلتها وأقوال العلماء فيها، لأنها أحكام شرعية على كل حكم أدلة من الكتاب والسنة، والأحكام بأدلتها لا يحرزها الإنسان ويفهمها الفهم الصحيح إلا إذا بذل جهده في العناية بها بقراءة الكتب المتون، متون الأحاديث وشروح الأحاديث والفروع الفقهية، فإذا جد واجتهد استطاع أن يحصل علم هذه الأحكام أو شيئا منه، وأما بدون ذلك فلا يحرز الإنسان المعلومات المؤيدة بالأدلة كما هو واضح من البحث المفصل في هذا الكتاب، كتاب الجهاد. هذا على سبيل العموم، نحتاج إلى القراءة المستمرة المتواصلة الجادة في كتب متون الحديث وفي كتب تفسير القرآن وكتب شروح الحديث وكتب الفروع، فإن من جمع في قراءته بين هذه المصادر فإنه يحرز علما ينتفع به، يزول به الجهل، وينفع الله به من شاء من المسلمين، لأن طالب العلم ما طلبه إلا لينقذ نفسه من الجهل ويتسبب في إنقاذ غيره بنشر العلم عبادة لله وجهادا في سبيل الله. وإذا كان الجهاد في المعارك تضرب فيه الرقاب والأجر فيه عظيم، فإن طلب العلم بأي وسيلة من وسائل الطلب أعظم أجرا من الجهاد في سبيل الله. هذا ما دلت عليه النصوص وذكره العلماء، أن طالب العلم المخلص في الطلب ليستضيء بنور الحق ويعمل به وينشره في الناس ويعتز به ويرجو ثوابه، أنه في الأجر أعظم من المجاهد في المعارك. وبيان ذلك أن الجهاد في المعركة بحمل السلاح ومقاتلة الأعداء يحسنه كثير من الناس، من عنده علم ومن ليس عنده علم يقاتل ويؤجر، ولكن الجهاد بالعلم وبيان العلم للناس وشرح أحكام شرع الله المطهر للأمة وشرح محاسن الإسلام وفضائله لا يستطيعه إلا من بذل جهدا في التحصيل العلمي وواصل الليل والنهار وهو يبحث ويذاكر ويتتلمذ على الأشياخ ويسائل ويكتب ويلخص، فيصبح من أهل العلم الذين ينقذ الله عز وجل به وبعلمه أنفسا من الجهل. فالجهل عدو للإنسان، لأنه مصدر كل شقاء وسبب كل عقوبة عاجلة أو آجلة، مصدرها الجهل والعياذ بالله، والإعراض عن العلم الشرعي الذي لا تحيا الأمة ولا تسعد إلا بوجوده وإحراز الواجب منه. هذه مسألة. والمسألة الثانية، سمعنا أحكاما مفصلة تتعلق بالأسرى وتتعلق بالجاسوس. والجواسيس أشرار، وهم من قطعوا، يعني الحديث المفصل جاء عن الجاسوس في عهد النبوة وعهد الخلافة، ولكنه باق يصنعه الأعداء ويرسلونه إلى الدول المسلمة، بل وتتجسس دولة من دول الكفر على دولة أخرى كذلك، ليعرفوا ما هم عليه من القوة وما هم عليه من الضعف، ويتربصوا بهم، لأن أهل الشرك على اختلاف مللهم أعداء، بعضهم عدو لبعض، والجميع أعداء للإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين. فهم يتخذون سبلا وطرائق من أجل أن يتطلعوا على ضعف المسلمين أو قوتهم، حتى إذا سنحت الفرصة انقضوا عليهم فألحقوا بالمسلمين الضرر مما لا يخفى. فموقف الإسلام موقف حازم من هؤلاء الأعداء ومن هؤلاء الجواسيس الذين يريدون الغدر بأمة الإسلام في أي زمان وفي أي مكان. لذا فجزاء الجاسوس أن يقتل إذا كان من المحاربين من دولة كافرة ليس بين دولة الإسلام وبين عهد ولا ميثاق ولا استئمان، يقتل الجاسوس. وإن كان من المسلمين وكان جاسوسا للأعداء من أجل جمع المال أو من أجل أمور شخصية في نفسه يريد أن ينتقم، فأيضا مرجعه إلى السلطان، والسلطان معه العلماء، علماء الإسلام، فما رأوه يقرر في حقه فإنه يقرر تأديبا وتعزيرا، سواء بالقتل أو بالسجن أو بالجلد أو بالإهانة. هذا أمر وارد، وما ذلك إلا لأن أحكام الإسلام أحكام حازمة وعادلة، لا ترضى أن يتسلط الأعداء على المسلمين، ولا ترضى أحكام الإسلام أن يعتدى على أحد ولو كان من الكفار، بل لا بد من التزام العدل في ذلك. وهذا أمر. والأمر الثالث أن فيه أصناف من الناس، فيه أصناف من الناس يأخذون حكم الجواسيس من الأعداء، وهم الذين يسعون بالفساد في الأرض، ومنهم مروجي المخدرات المفسدات للعقول والقلوب والاقتصاد وحال الأمة، ومآلها. هؤلاء يتخفون بأعمالهم الشريرة من صنع المخدرات كالخمور والحشيش والإفيون وغير ذلك مما أسلفت ذكره. فهؤلاء إذا عثر عليهم فإن السلطان ومعه العلماء، علماء الشرع، يجتهدون في حكمه، فإن رأوا قتله قتل ولا كرامة لشدة ضرره على الإسلام والمسلمين، وإن رأوا عقوبة أخف من ذلك فعلوها. وحقا أن السلطان المسلم معه أئمة العلم لا يقدمون إلا على ما أباح لهم الشرع وأيدهم فيه شرع الله المطهر. ومن ذلك أيضا السحرة الذين ينشرون الفساد في الأرض، فسادا في الاعتقاد، وفسادا في العمل، وفسادا في الدين كله. السحرة والكهنة والمشعوذين، هؤلاء كذلك يقتلون إذا كانوا ممن يدعون علم المغيبات ويفسدون عقائد الناس ويوالون شياطين الجن ويتخذونهم خداما لهم وأعوانا لهم، يقتلون ولا كرامة، ولا يطلب منهم فك السحر، ولا يطلب منهم أن ينظروا في شأن المسحور مهما كان حاله ومهما كانت حاجته، لأنهم لا خير فيهم، وما جزاؤهم إلا حد الحسام أي يقتلون. وأما من حصل منه هفوة من المسلمين واطلع عليها الوالي وتاب، صاحب الهفوة تاب إلى الله، وربما أتى بنفسه تائبا ولم يرتكب حدا من حدود الله، ولم يأخذ حقوق المسلمين أو يسفك دماءهم، فهذا تقال عثرته، وهذه رحمة الإسلام وأحكامه في الأمة على اختلاف طبقاتها من كفار ومسلمين، والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليك، قوله عبد كافر إذا ما أسلم يصير حرا بدليل أحكمه، لا إذا أسلم بعد سيده فهو به أولى فيبقى في يده، تفصيل هذه المسألة.
إذا أسلم بعد سيده يعني أسلم سيده قبله، ثم هو أسلم بعد سيده وهو في يده فهو مملوك رقيق، إلا أن يعتقه، هذا معنى الكلام.
قوله وما له أحرز من قد أسلم، طوعا كذا قدموا منه عصمة،
كذلك من أسلم طوعا واختيارا وكان كافرا وله مال فيعاد إليه ماله بعد إسلامه، لأنه أصبح مسلم، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين.
حتى ولو يعني غنم ماله شيء،
ما؟
حتى ولو غنم ماله أصبح من الغنائم،
يرد إليه ماله.
جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم الجهاد اليوم؟ وهل أنا آثم لعدم نصرة إخواني المستضعفين؟ يقول ما حكم الجهاد اليوم؟ وهل أنا آثم لعدم نصرة إخواني المستضعفين؟
حكم الجهاد اليوم، الجهاد له ضوابط وقيامه لها له موانع، فمتى توفرت شروط الجهاد عند المسلمين ودعا داعيه وجب عليهم، وإذا لم تتوفر شروطه لدى الأمة المسلمة لكثرة الأعداء وكثرة عددها وعدتها وقوتها فإنه يعمد إلى طريقة أخرى يجاهد بها الكفار، وهي الدعوة إلى الله ونشر الإسلام ونشر السنة وتعليم الناس. ولو استطاع أهل العلم أن يذهبوا إلى أماكن الكفار بدون أن يلحقهم أذى، فإنهم ينفعون ويؤثرون فيهم أحسن من تأثيرهم بحمل السلاح عليهم. فالمقصود أن الدولة الإسلامية في هذا الزمن غير قادرة على مجاهدة أعداء الله من الشرقيين والغربيين، وعليهم أن يعدوا العدة في مستقبل حياتهم، وعليهم أن يجاهدوا بالعلم الشرعي كما هو المعروف في هذا الزمن ومن هذه الدولة دولة آل سعود. فلهم الدعاة ولهم الكتب ولهم المراكز المنتشرة في الآفاق دول الغرب والشرق، ولهم الجامعات ولهم المعاهد، الشيء الذي لا يخفى، وهذا جهاد نافع. أما المواجهة في هذا الزمن بالسلاح لدول الكفر مع ما تملكه من الأسلحة الفتاكة فهو غير ناجح، ولكن الإعداد مطلوب والاستعداد مطلوب. ولكن لا تنطلق الدولة المسلمة في القتال فعلا إلا في الوقت التي تتوفر لديهم ضوابط الجهاد وتنتفي موانعه، والله أعلم. وأما نصرة المسلم لإخوانه المستضعفين ففي حدود ما يقدر، في حدود ما يقدر، إن أمكن بالمال من الطرق الصحيحة لإيصال المال إليهم، وخير الطرق لإيصال المال إلى المستضعفين أن يكون بواسطة الدولة المسلمة التي لها القدرة على إيصال المال إلى المستضعفين، ولا يكون على سبيل الفوضى والانفراد فتتخطفه الأيدي، وربما يقع المال في أيدي فاسدة مفسدة فيستعينون به على قتال المسلمين وترويع الآمنين، كما هو صنيع الفئة الضالة التي انتشرت من 10 سنوات في هذه البلاد وفي غيرها. جمعوا الأموال الطائلة من هذه البلاد ومن الناس الراغبين في الخير والجاهلين بأهدافهم ومآربهم، فانكشف الأمر بأنهم جمعوا الأموال وأحرزوها واستعانوا بها على هدم الإسلام وترويع المسلمين، بل وقتلهم، وقتل من لا يجوز لهم قتله، وهو أمر معلوم لكل عاقل في هذه البلاد وغيرها. فمن كان عنده مال يريد أن يشعف به إخوانه المستضعفين في أي مكان فعليه أن يتصل بالجهات المختصة في الدولة ثم يسلم المال وقد برئت ذمته، وهم يوصلونه بحول الله وقوته. وتنصرهم بالدعاء أن يرحم الله عز وجل المستضعفين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالدعاء نصرة كما شرعه الله ورسوله.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: هل صحيح أن العلماء انتقدوا الأناشيد الإسلامية؟ أرجو منكم بيان حكمها وتوجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة رفقا بالقوارير، وكذا نشيد الصحابة حين حفروا الخندق.
قضية الأناشيد بوضعها الحالي ينتقده خواص العلماء بوضعها الحالي، بحيث يهيأ لها براعم شباب مرد ثم ينشدون بصوت واحد طوابير وأناشيد حماسية تلهب الناس لتوقعهم فيما لا يطيقون، وربما يستعمل مع هذه الأناشيد الموسيقى والمزامير وهو معروف، فلذا لا خير فيها لما لها من الآثار السيئة على سلوك المسلمين وعلى سلوك الشباب. فقد تفنن بعض الشباب في حفظها وتلحينها وتزيين الصوت بها، وتركوا التغني بالقرآن الكريم الذي هو خير ما نطق به اللسان، وهذا من الآثار السيئة، فالحذر منها ومن أشريطتها والتغني بها. وأما الحادي، قصة الحادي، فهو فرد واحد يقول أبياتا من الشعر النظيف البريء ثم يستحث به عزائم الإبل فتحدو تسير سيرا سريعا، لذا هو كذلك ما قاله الصحابة في حفظ الخندق: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. هذا يتكلم به باللغة العربية الفصحى بدون تكسير ولا تمطيط ولا تلحين أبدا، باللغة العربية. وما عليك إذا قرأت قصيدة باللغة العربية بالصوت الطيب، لا حرج في ذلك. فهذا هو خلاصة ما أعرفه في الموضوع.
شيخ يحتجون يقولون قبل 10 سنوات كانت أفضل من هذا، يقول وضعها الحالي الآن يعني سيء لكن قبل 10 سنوات كان أفضل، كيف الرد عليه؟
المهم الإنسان ينظر إلى الوضع الحالي ويبتعد عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصحيح في هيئة سجود التلاوة أن يأتي بها وهو واقف، وما حكم وضع الحناء في أسفل القدم للرجل؟
سجود التلاوة لا يشترط له الوقوف كالصلاة، وإنما يسجد التالي على أي حال، إن كان جالسا سجد وهو جالس، وإن كان واقفا وقرأ سجدة جلس وسجد، والأمر فيها سهل.
شيخ، وضع الحناء في أسفل القدم للرجل؟
وضع الحناء إذا وضع لعلاج، إذا وجع تشقق مثلا في الأرجل أو شيء ووضع عليه الحنة فلا حرج في ذلك. أما للزينة فهو خضاب، والخضاب في الأرجل والأيدي للنساء، فلا أحبه أنا، لا أحبه ولا أرشد إليه إلا لحاجة، من احتاج إليه تعالج به في الرجل أو اليد أو الرأس أو في أي مكان.
أحسن الله إليكم. سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: هل يجوز لجزار أن يذكي حيوانا بالفعل وهو في نفس الوقت للشخص الثاني الذي يريد الذكاء أن يتلفظ بالتسمية، علما أن هذا الجزار سكن في بلاد الكفر ويقول الشهادتين وهو متساهل في صلاته أحيانا؟
المسألة العبرة بإسلام وكفر، إن كان مسلما فتذكيته صحيحة وذبيحته صحيحة، وإن كان كافرا كفرا أكبر، شايف، وهو من الوثنيين أو المجوس لا من أهل الكتاب فلا تحل ذبيحته، وإن كان من اليهود أو النصارى حلت ذبيحته ولو كان في هذا الزمن، والله أعلم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قوله: ويقتل الجاسوس باتفاق ذو حربنا وقيل بالإطلاق، وعبد كافر إذا ما أسلم يصير حرا بدليل أثكم، أما إذا أسلم بعد سيده فهو به أولى فيبقى في يده، وما له أحرز من قد أسلم طوعا كذا كالدم منه عصب تصم. تضمنت هذه الأبيات تضمنت هذه الأربعة الأبيات أربعة أحكام من أحكام الأسرى. الحكم الأول جواز قتل الجاسوس، وفي هذا الحكم تفصيل، وذلك أن الجاسوس لا يخلو من ألف إما أن يكون من الكفار المحاربين، باء وإما أن يكون معاهدا أو ذميا، جيم وإما أن يكون مسلما. فإن كان من الكفار المحاربين فإنه يقتل باتفاق بدليل ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجاء عين المشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتصبحون أي يتناولون طعام الغداء، فدعوه إلى طعامهم، فلما فرغ الرجل ركب على راحلته وذهب مسرعا لينذر أصحابه. قال: فأدركته فأنخت راحلته وضربت عنقه، فغنمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. هذا لفظ الإمام أحمد، وهو عند البخاري بلفظ: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فنفله سلبا. وهو ظاهر أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه طلبه وقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدليل إعطائه سلبا. والحديث في صحيح مسلم. وفيه: ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر، وبعضنا مشاة، فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناقه وقعد عليه فأثاره واشتد الجمل. وهذا الصنيع يدل على أن الرجل اطلع على شيء من ضعف المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي وهو كذلك بإجماع المسلمين. وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بطلبه وقتله. وأما إن كان الجاسوس معاهدا أو ذميا فللعلماء فيه أقوال، أشهرها ثلاثة. الأول: يعتبر ناقضا للعهد، فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه، ويجوز قتله بحسب المصلحة للجيش الإسلامي، وهذا قول مالك والأوزاعي. ثانيا: لا ينقض عهده بذلك، وهذا قول الجمهور. ثالثا: كذاك لا ينقض عهده إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك، وهو قول الشافعية، والذي يظهر رجحانه وبه تضمن المصلحة تفويض أمره إلى الإمام فيحكم فيه بما يرى فيه تحقيق المصلحة والعدل، حتى لا تكون فرصة متاحة لأعداء الدين على المسلمين. وبجانب ذلك لا يهضم حق شخص معاهد أو ذمي خاضع لشروط المملكة الإسلامية. وأما الجاسوس المسلم فكذلك اختلف الفقهاء في حكمه. فذهب الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجمهور العلماء إلى أن الإمام يتولى تعزيره بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله. ثانيا: وقال الإمام مالك رحمه الله: اجتهد فيه الإمام، ولم يفسر الاجتهاد. ثالثا: وقال القاضي عياض: قال كبار أصحابه يقتل. قلت: وكأنهم تمسكوا بقصة حاطب رضي الله عنه حينما هم عمر بقتله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم بين له أن المانع من قتله كونه شهد بدرا، وذلك أخص من كون المانع هو الإسلام، إذ لو كان الإسلام هو المانع من قتله لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلله بشيء أخص منه. ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الخصوصية إنما ثبتت لحاطب أو من كان مثله، أما غيره فلا يستحقها. رابعا: وبعض العلماء يرى جواز قتله إذا كان التجسس له عادة، ويظهر أن قول الإمام مالك أولى بالترجيح، وذلك بأن يفوض أمره إلى الإمام فيحكم فيه باجتهاد، بحيث إذا رأى المصلحة في تعزيره بالضرب أو السجن عزره وأبقاه حتى يحكم الله. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: ويقتل الجاسوس باتفاق ذو حربنا وقيل بالإطلاق. تنبيه شيخ، أقرأ التنبيه.
نعم.
له علاقة بالمبحث.
أي ضروري.
ومما ينبغي التنبيه عليه هو أنه يجب على المسلمين وبالأخص قادة الجيش الإسلامي أن يأخذوا حذرهم بكل دقة من تسلل جواسيس أعداء الدين إلى صفوفهم وسكناتهم، لئلا يتمكنوا من اكتشاف العدد والعدة والمكان المعد للأسلحة، فإنهم إن تمكنوا من ذلك استطاعوا أن يخططوا ويصلوا إلى تحقيق مطامعهم اللئيمة أو بعضها. ثم إنه قد يكون الجاسوس منتميا إلى الإسلام مجرد انتماء، فيشتبه على الجيش الإسلامي أمره، وحينئذ تجب متابعته ومراقبته حتى ينكشف أمره، ومن ثم يلقى جزاؤه. فقد جاء في البخاري قوله: باب الجاسوس، وقول الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثم ساق بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف، فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من رقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملسقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك.
ولم أكن من أنفسها.
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بهم أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ففي هذه القصة دليل مستقيم على وجوب متابعة الجواسيس ونقلة الأخبار للأعداء، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولو كانوا من المسلمين. وفي القصة من الفقه ما يأتي: أولا، أن يختار الإمام لمتابعة من يخشى ضرره أهل الصلاح والتقوى والصدق والأمانة والوفاء، كما يجب اختيار هؤلاء لحماية الثغور وظهور المسلمين. ثانيا، وجوب اتخاذ الوسائل الممكنة التي يتوصل بها إلى اكتشاف أمر الجاسوس أو المشتبه أمره، ولو أدى ذلك إلى كشف عورته، لأنها وإن كانت مفسدة إلا أن مفسدة الضرر أكبر، والقاعدة الأصولية تقضي بتقديم أعلى المصلحتين وجواز ارتكاب أخف المفسدتين. ثالثا، جواز هك أسرار الجواسيس وبائع الدمم، وذلك بالاطلاع على ما يخبئونه في أمتعتهم أو تحت ثيابهم، لأنهم لا احترام لهم والحالة كذلك. رابعا، مشروعية إقالة عثرة أصحاب الهفوات الذين لم يعرف عنهم الانبعاث بالسوء والمعاصي. خامسا استحباب تفهم القائد للجيش للخطأ لخطأ من يخطئ من بعض أفراده وإصدار العفو عنه والوقوف بجانبه إذا دلت القرائن على صدقه في توبته وحسن نيته وقد كان خطأه غير موجب لحد أو حق لآدمي. سادسا فضيلة الجهاد وما له من الآثار الطيبة النافعة في الدنيا والبرزخ والآخرة. الحكم الثاني ثبوت الحرية لمن هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين فأسلم لما روى أحمد رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. ولما روى أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إلى مواليهم فقالوا والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل. ففي هذين النصين دليل صريح على من هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين فأسلم فإنه يصير حرا بمجرد عتق إمام المسلمين له كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبيد الطائف كما في حديث ابن عباس السابق. قلت وهذا من مزايا الإسلام وفضائله وحسن آثاره في الدنيا. أما في الآخرة فيكون صاحبه حقا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما إذا سبق السيد فتاه بالإسلام فإنه يبقى مملوكا له إلا أن يتكرم عليه بالعتق لأن الأصل ثبوت الملك ولا يزول إلا بالعتق. وفي ذلك حديث مرسل. وإلى هذا التفصيل في هذا الحكم أشار الناظم بقوله وعبد كافر إذا ما أسلم يصير حرا بدليل أحكم. أما إذا أسلم بعد سيده فهو به أولى فيبقى في يده. الحكم الثالث أن من أسلم من الكفار المحاربين طوعا ورغبة في الإسلام فإن جميع أمواله ملك له سواء كان إسلامه في دار حرب أو دار إسلام. وهذا هو مذهب جماهير العلماء واختاره الناظم والأدلة على ذلك صريحة منها أولا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل وحسابهم على الله تعالى. ومنها ما رواه أحمد عن صخر بن عيلة أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها عليهم وقال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله. وأبو داود بمعناه وقال فيه يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم. ففي هذين الحديثين دلالة صريحة على أن الكافر الحربي إذا أسلم طوعا واختيارا فإنه يكون معصوم المال والدم والعرض ولا سبيل لأحد على شيء من ذلك منه. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وما له أحرز من قد أسلم طوعا كذاك الدم منه عصمه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه البحوث المهمة والأحكام المفصلة المتعلقة بكتاب الجهاد ينبغي لطلاب العلم خصوصا الاهتمام بها والفهم لها بتفاصيلها وأدلتها وأقوال العلماء فيها، لأنها أحكام شرعية على كل حكم أدلة من الكتاب والسنة، والأحكام بأدلتها لا يحرزها الإنسان ويفهمها الفهم الصحيح إلا إذا بذل جهده في العناية بها بقراءة الكتب المتون، متون الأحاديث وشروح الأحاديث والفروع الفقهية، فإذا جد واجتهد استطاع أن يحصل علم هذه الأحكام أو شيئا منه، وأما بدون ذلك فلا يحرز الإنسان المعلومات المؤيدة بالأدلة كما هو واضح من البحث المفصل في هذا الكتاب، كتاب الجهاد. هذا على سبيل العموم، نحتاج إلى القراءة المستمرة المتواصلة الجادة في كتب متون الحديث وفي كتب تفسير القرآن وكتب شروح الحديث وكتب الفروع، فإن من جمع في قراءته بين هذه المصادر فإنه يحرز علما ينتفع به، يزول به الجهل، وينفع الله به من شاء من المسلمين، لأن طالب العلم ما طلبه إلا لينقذ نفسه من الجهل ويتسبب في إنقاذ غيره بنشر العلم عبادة لله وجهادا في سبيل الله. وإذا كان الجهاد في المعارك تضرب فيه الرقاب والأجر فيه عظيم، فإن طلب العلم بأي وسيلة من وسائل الطلب أعظم أجرا من الجهاد في سبيل الله. هذا ما دلت عليه النصوص وذكره العلماء، أن طالب العلم المخلص في الطلب ليستضيء بنور الحق ويعمل به وينشره في الناس ويعتز به ويرجو ثوابه، أنه في الأجر أعظم من المجاهد في المعارك. وبيان ذلك أن الجهاد في المعركة بحمل السلاح ومقاتلة الأعداء يحسنه كثير من الناس، من عنده علم ومن ليس عنده علم يقاتل ويؤجر، ولكن الجهاد بالعلم وبيان العلم للناس وشرح أحكام شرع الله المطهر للأمة وشرح محاسن الإسلام وفضائله لا يستطيعه إلا من بذل جهدا في التحصيل العلمي وواصل الليل والنهار وهو يبحث ويذاكر ويتتلمذ على الأشياخ ويسائل ويكتب ويلخص، فيصبح من أهل العلم الذين ينقذ الله عز وجل به وبعلمه أنفسا من الجهل. فالجهل عدو للإنسان لأنه مصدر كل شقاء وسبب كل عقوبة عاجلة أو آجلة، مصدرها الجهل والعياذ بالله. والإعراض عن العلم الشرعي الذي لا تحيا الأمة ولا تسعد إلا بوجوده وإحراز الواجب منه. هذه مسألة. والمسألة الثانية: سمعنا أحكاما مفصلة تتعلق بالأسرى وتتعلق بالجاسوس، والجواسيس أشرار، وهم منقطعوا، يعني الحديث المفصل جاء عن الجاسوس في عهد النبوة وعهد الخلافة، ولكنه باق يصنعه الأعداء ويرسلونه إلى الدول المسلمة، بل وتتجسس دولة من دول الكفر على دولة أخرى كذلك، ليعرفوا ما هم عليه من القوة وما هم عليه من الضعف، ويتربصوا بهم، لأن أهل الشرك على اختلاف مللهم أعداء، بعضهم عدو لبعض، والجميع أعداء للإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين، فهم يتخذون سبلا وطرائق من أجل أن يتطلعوا على ضعف المسلمين أو قوتهم، حتى إذا تنحت الفرصة انقضوا عليهم فألحقوا بالمسلمين الضرر مما لا يخفى. فموقف الإسلام موقف حازم من هؤلاء الأعداء ومن هؤلاء الجواسيس الذين يريدون الغدر بأمة الإسلام في أي زمان وفي أي مكان. لذا فجزاء الجاسوس أن يقتل إذا كان من المحاربين من دولة كافرة ليس بين دولة الإسلام وبين عهد ولا ميثاق ولا استئمان، يقتل الجاسوس. وإن كان من المسلمين وكان جاسوسا للأعداء من أجل جمع المال أو من أجل أمور شخصية في نفسه يريد أن ينتقم، فأيضا مرجعه إلى السلطان، والسلطان معه العلماء، علماء الإسلام، فما رأوه يقرر في حقه فإنه يقرر تأديبا وتعزيرا، سواء بالقتل أو بالسجن أو بالجلد أو بالإهانة. هذا أمر وارد، وما ذلك إلا لأن أحكام الإسلام أحكام حازمة وعادلة، لا ترضى أن يتسلط الأعداء على المسلمين، ولا ترضى أحكام الإسلام أن يعتدى على أحد ولو كان من الكفار، بل لا بد من التزام العدل في ذلك. وهذا أمر. والأمر الثالث أن فيه أصناف من الناس، فيه أصناف من الناس يأخذون حكم الجواسيس من الأعداء، وهم الذين يسعون بالفساد في الأرض، ومنهم مروجي المخدرات المفسدات للعقول والقلوب والاقتصاد وحال الأمة ومآلها. هؤلاء يتخفون بأعمالهم الشريرة من صنع المخدرات كالخمور والحشيش والأفيون وغير ذلك مما أسلفت ذكره. فهؤلاء إذا عثر عليهم فإن السلطان ومعه العلماء، علماء الشرع يجتهدون في حكمه، فإن رأوا قتله قتل ولا كرامة لشدة ضرره على الإسلام والمسلمين، وإن رأوا عقوبة أخف من ذلك فعلوها. وحقا أن السلطان المسلم معه أئمة العلم لا يقدمون إلا على ما أباح لهم الشرع وأيدهم فيه شرع الله المطهر. ومن ذلك أيضا السحرة الذين ينشرون الفساد في الأرض، فسادا في الاعتقاد وفسادا في العمل وفسادا في الدين كله، السحرة والكهنة والمشعوذين، هؤلاء كذلك يقتلون إذا كانوا ممن يدعون علم المغيبات ويفسدون عقائد الناس ويوالون شياطين الجن ويتخذونهم خداما لهم وأعوانا لهم، يقتلون ولا كرامة، ولا يطلب منهم فك السحر، ولا يطلب منهم أن ينظروا في شأن المسحور مهما كان حاله ومهما كانت حاجته، لأنهم لا خير فيهم، وما جزاؤهم إلا حد الحسام أي يقتلون. وأما من حصل منه هفوة من المسلمين واطلع عليها الوالي وتاب، صاحب الهفوة تاب إلى الله وربما أتى بنفسه تائبا ولم يرتكب حدا من حدود الله ولم يأخذ حقوق المسلمين أو يسفك دماءهم، فهذا تقال عثرته، وهذه رحمة الإسلام وأحكامه في الأمة على اختلاف طبقاتها من كفار ومسلمين، والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليك، قوله عبد كافر إذا ما أسلم يصير حرا بدليل أحكم، لا إذا أسلم بعد سيده فهو به أولى فيبقى في يده، تفصيل هذه المسألة.
إذا أسلم بعد سيده يعني أسلم سيده قبله ثم هو أسلم بعد سيده وهو في يده فهو مملوك رقيق، إلا أن يعتقه، هذا معنى الكلام.
قوله وما له أحرز من قد أسلم، طبعا كذا قدموا منه عصمة،
كذلك من أسلم طوعا واختيارا وكان كافرا وله مال فيعاد إليه ماله بعد إسلامه لأنه أصبح مسلم، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين.
حتى ولو يعني غنم ماله شيخ،
ما؟
حتى ولو غنم ماله أصبح من الغنائم
يرد إليه ماله.
جزاك الله خير. أحسن الله إليكم، يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الجهاد اليوم، وهل أنا آثم لعدم نصرة إخواني المستضعفين؟ يقول ما حكم الجهاد اليوم، وهل أنا آثم لعدم نصرة إخواني المستضعفين؟
حكم الجهاد اليوم، الجهاد له ضوابط وقيامه لها له موانع، فمتى توفرت شروط الجهاد عند المسلمين ودعا داعيه وجب عليهم، وإذا لم تتوفر شروطه لدى الأمة المسلمة لكثرة الأعداء وكثرة عددها وعدتها وقوتها فإنه يعمد إلى طريقة أخرى يجاهد بها الكفار، وهي الدعوة إلى الله ونشر الإسلام ونشر السنة وتعليم الناس. ولو استطاع أهل العلم أن يذهبوا إلى أماكن الكفار بدون أن يلحقهم أذى فإنهم ينفعون ويؤثرون فيهم أحسن من تأثيرهم بحمل السلاح عليهم. فالمقصود أن الدولة الإسلامية في هذا الزمن غير قادرة على مجاهدة أعداء الله من الشرقيين والغربيين، وعليهم أن يعدوا العدة في مستقبل حياتهم، وعليهم أن يجاهدوا بالعلم الشرعي كما هو المعروف في هذا الزمن. ومن هذه الدولة دولة آل سعود، فلهم الدعاة ولهم الكتب ولهم المراكز المنتشرة في الآفاق دول الغرب والشرق، ولهم الجامعات ولهم المعاهد، الشيء الذي لا يخفى، وهذا جهاد نافع. أما المواجهة في هذا الزمن بالسلاح لدول الكفر مع ما تملكه من الأسلحة الفتاكة فهو غير ناجح، ولكن الإعداد مطلوب والاستعداد مطلوب، ولكن لا تنطلق الدولة المسلمة في القتال فعلا إلا في الوقت التي تتوفر لديهم ضوابط الجهاد وتنتفي موانعه، والله أعلم. وأما نصرة المسلم لإخوانه المستضعفين ففي حدود ما يقدر، في حدود ما يقدر، إن أمكن بالمال من الطرق الصحيحة لإيصال المال إليهم، وخير الطرق لإيصال المال إلى المستضعفين أن يكون بواسطة الدولة المسلمة التي لها القدرة على إيصال المال إلى المستضعفين، ولا يكون على سبيل الفوضى والانفراد فتتخطفه الأيدي، وربما يقع المال في أيدي فاسدة مفسدة فيستعينون به على قتال المسلمين وترويع الآمنين، كما هو صنيع الفئة الضالة التي انتشرت من 10 سنوات في هذه البلاد وفي غيرها. جمعوا الأموال الطائلة من هذه البلاد ومن الناس الراغبين في الخير والجاهلين بأهدافهم ومآربهم، فانكشف الأمر بأنهم جمعوا الأموال وأحرزوها واستعانوا بها على هدم الإسلام وترويع المسلمين، بل وقتلهم، وقتل من لا يجوز لهم قتله، وهو أمر معلوم لكل عاقل في هذه البلاد وغيرها. فمن كان عنده مال يريد أن يسعف به إخوانه المستضعفين في أي مكان فعليه أن يتصل بالجهات المختصة في الدولة ثم يسلم المال وقد برئت ذمته، وهم يوصلونه بحول الله وقوته. وتنصرهم بالدعاء أن يرحم الله عز وجل المستضعفين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالدعاء نصرة كما شرعه الله ورسوله.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: هل صحيح أن العلماء انتقدوا الأناشيد الإسلامية؟ أرجو منكم بيان حكمها وتوجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة رفقا بالقوارير، وكذا نشيد الصحابة حين حفروا الخندق.
قضية الأناشيد بوضعها الحالي ينتقده خواص العلماء بوضعها الحالي، بحيث يهيأ لها براعم شباب مرد ثم ينشدون بصوت واحد طوابير وأناشيد حماسية تلهب الناس لتوقعهم فيما لا يطيقون، وربما يستعمل مع هذه الأناشيد الموسيقى والمزامير وهو معروف، فلذا لا خير فيها لما لها من الآثار السيئة على سلوك المسلمين وعلى سلوك الشباب، فقد تفننوا تفنن بعض الشباب في حفظها وتلحينها وتزيين الصوت بها وتركوا التغني بالقرآن الكريم الذي هو خير ما نطق به اللسان. وهذا من الآثار السيئة، فالحذر منها ومن أشرطتها والتغني بها. وأما الحادي، قصة الحادي، فهو فرد واحد يقول أبياتا من الشعر النظيف البريء ثم يستحث به عزائم الإبل فتحدو تسير سيرا سريعا. لذا هو كذلك ما قاله الصحابة في حفظ الخندق: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. هذا يتكلم به باللغة العربية الفصحى بدون تكسير ولا تمطيط ولا تلحين أبدا، باللغة العربية. وما عليك إذا قرأت قصيدة باللغة العربية بالصوت الطيب، لا حرج في ذلك. فهذا هو خلاصة ما أعرفه في الموضوع.
شيخ يحتجون يقولون قبل 10 سنوات كانت أفضل من هذا، يقول وضعها الحالي الآن يعني سيء لكن قبل 10 سنوات كان أفضل، كيف الرد عليه؟
المهم الإنسان ينظر إلى الوضع الحالي ويبتعد عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصحيح في هيئة سجود التلاوة أن يأتي بها وهو واقف، وما حكم وضع الحناء في أسفل القدم للرجل؟
سجود التلاوة لا يشترط له الوقوف كالصلاة، وإنما يسجد التالي على أي حال، إن كان جالسا سجد وهو جالس، وإن كان واقفا وقرأ سجدة جلس وسجد، والأمر فيها سهل.
شيخ، وضع الحناء في أسفل القدم للرجل؟
وضع الحناء إذا وضع لعلاج، إذا وجع تشقق مثلا في الأرجل أو شيء ووضع عليه الحناء فلا حرج في ذلك. أما للزينة فهو خضاب، والخضاب في الأرجل والأيدي للنساء، فلا أحبه أنا، لا أحبه ولا أرشد إليه إلا لحاجة، من احتاج إليه تعالج به في الرجل أو اليد أو الرأس أو في أي مكان.
أحسن الله إليكم. سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: هل يجوز لجزار أن يذكي حيوانا بالفعل وهو في نفس الوقت للشخص الثاني الذي يريد الذكاء أن يتلفظ بالتسمية، علما أن هذا الجزار سكن في بلاد الكفر ويقول الشهادتين وهو متساهل في صلاته أحيانا؟
المسألة العبرة بإسلام وكفر، إن كان مسلما فتذكيته صحيحة وذبيحته صحيحة، وإن كان كافرا كفرا أكبر، شايف، وهو من الوثنيين أو المجوس لا من أهل الكتاب فلا تحل ذبيحته، وإن كان من اليهود أو النصارى حلت ذبيحته ولو كان في هذا الزمان، والله أعلم.